السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إخوتي وأحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي يسر هذا اللقاء ووفق له، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، صوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أشكر، أتقدم بالشكر إلى إخوتي القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، وعلى رأسهم أخي الشيخ الدكتور سالم الخامري ومساعده الشيخ الدكتور عبد الله الجويبري، وأتقدم بالشكر أيضا إلى الدكتور فيصل العنزي المسؤول عن مركز الدعوة والمساجد بمدينة جدة، وكل من أسهم في ترتيب مثل هذه اللقاءات التي نسأل الله أن ينفعنا بها. أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ فؤاد العمري على تقديمه، وإن كنت أعتب عليه في كلمة العالم العلامة فلست أهلا لذلك، أرجو الله أن أكون طويلب علم يريد ما عند الله تبارك وتعالى، وأنا أعرف أن ما تفضل به إنما هو من حبه لي فجزاه الله خيرا، ولكني لا أريد هذه المبالغات. وفقنا الله وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. نقرأ مقدمة أو سند متن هذه الرسالة المباركة، أصول السنة للإمام المبجل الإمام أحمد، ويكون القارئ أخي الشيخ أحمد باجابر وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه وغفر له ولشيخنا يقول: أصول السنة. نعم، أحسن الله إليك.
سأختصر مقدمة تتحدث عن أمرين: أولا، قوة سند هذه الرسالة المباركة، فهذا سند لا غبار عليه، إضافة إلى أنه قد تناقله الأئمة الحفاظ وكثير ممن كتبوا في العقيدة الإسلامية نقلوا هذه الرسالة أو مقاطع منها، إما أن يكونوا نقلوها بالكلية وإما أن يكونوا قد نقلوا مقاطع منها، وهذا السند هو من أصح ما ورد في ثبوت هذه الرسالة ونسبتها إلى الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهي رواية أبي محمد عبدوس العطار، والذي أثنى عليه الإمام أحمد ثناء عطرا، وهو من خاصة تلاميذه فرحمه الله رحمة واسعة. هذا ما يتعلق بسند الرسالة. وأما المؤلف فهو غني عن التعريف، فهو الإمام، إمام أهل السنة، وسأتكلم عن سر تسميته بإمام أهل السنة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة، المولود 79 و100 والمتوفى 41 و200 للهجرة النبوية. هذا الإمام الجهبذ هو من أفضل أئمة الهدى والدين في القرن 2 و3، جعله الله مجددا للقرن بذبه عن السنة وحفظه لها ومدارسته لها وتلقيه إياها عن كثير من المشايخ. ولعل سر تسميته بإمام أهل السنة الأمر الذي غلب على ذكره، وإن كان الأئمة ولله الحمد كثر، لكن هو اختص بهذا الاسم، يمكن أن نجمل ذلك في 3 أسباب. السبب الأول: ما اختص به رحمه الله من الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة والثبات على الحق والصفات العظيمة، حتى ذكر العلماء أنه كان لا يتجاوز بيته ومسجده أو حضور جنازة أو نحو ذلك، فلم يكن سخابا في الأسواق، ولم يكن يحضر المجالس التي لا تفيد أو التي لا خير فيها، وإنما هو حلس بيته ما عدا ما أوجب الله عليه من حضور صلاة الجماعة وحضور دروس العلم وكذلك حضور الجنائز ونحو ذلك. فهذا إضافة إلى كثير من الصفات، فهو عفو اللسان، قليل الكلام، يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا ما ذكره عنه جمع من أهل العلم، كما ذكر الإمام الذهبي ونقل أقوالا لا أحفظها الآن عن الأئمة في هذه عن هذه الصفات النبيلة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. السبب الثاني لما اختصه الله به من علم السنة والعلم بالأحاديث، حتى الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، حتى لقد ذكر الأئمة ومنهم الإمام ابن أبي حاتم والإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، حيث قال لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ 1000000 حديث، يعني 1,000,000 بالتعبير المعاصر، 1,000,000 حديث. وقد جمع رحمه الله ابنيه عبد الله صالح وعبد الله وابن أخيه حنبل بن إسحاق، ودرس معهم المسند وعلمهم المسند، والذي يحوي 30,000 حديث، 30,000 حديث. وبين رحمه الله أنه أن من لم يرد في هذا المسند فإنه لا يكون من الأحاديث المروية، بغض النظر عن أسانيدها طبعا. على كل حال، وهذا يدل على معرفته بالسنة وتمكنه منها. وإن كانت كلمة الحافظ ما وردت إلا في الأخير، لكنه يستحق أن يسمى بالحافظ، فهو حافظ بالفعل، يحفظ الأحاديث مع أسانيدها، مع عللها، مع نقدها والحكم عليها في كثير من الأحيان. الأمر الثالث مما جعل أهل السنة يسمونه إمام أهل السنة ثبوته ثبوت الجبال الراسية، ثبوته ثبوت الجبال الراسيات فيما عرف باسم المحنة، عندما اشتهر القول بخلق القرآن عن المعتزلة، والذي أقنع به ابن أبي دؤاد وبشر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، أقنع به 3 خلفاء من خلفاء بني العباس، هم المأمون ابن هارون الرشيد وابناه المعتصم والواثق. الأمر الذي أدى إلى مضايقة العلماء وقتل بعضهم وحبس الكثير منهم ومضايقة الكثير منهم حتى سكتوا، الإمام أحمد جاءوا به إلى قصر الخلافة، أرادوا حمله على القول بخلق القرآن، حتى إنه لقد قال قائل له: يا أبا عبد الله، ألا قلت لهم كلمة تتخلص بها؟ قال: انظر إلى الشرفة، لا تسمى عندنا الآن بالبلكونة، انظر إلى الشرفات، انظروا، وإذا بالناس كل منهم ممسك بقلمه يريد أن يسمع ماذا يقول الإمام أحمد. قال: أتريد أن أضل هؤلاء؟ سبحان الله. فهدده الخليفة المأمون، بل هدد بقتله وآذاه أذى كثيرا، وحاول أن يناظر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، ومع أنهما قد انقطعا، ومع هذا كله ما زال المأمون على غيه في إضلال أو في الضغط على الإمام أحمد، بل وتهديده بالقتل إن لم يرجع عن هذا القول، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم إن الإمام أحمد دعا الله عليه، أو دعا أن لا يمكنه الله منه، وذات ليلة جاءه خبر الوفاة المأمون. ومع هذا كله ألفت نظركم إلى شيء مهم: المأمون على ضلاله وعلى بدعه هو مغرر به ومتأول، غرر به زعماء المعتزلة حتى تبنى هذا القول. لذلك لما اجتمع مجموعة من الشباب إلى الإمام أحمد وقالوا: ما رأيك أن نخرج على هذا الرجل الذي حمل الناس على القول بخلق القرآن؟ فمنعهم من ذلك وحذرهم وقال: إنها الدماء، معاذ الله، الدماء الدماء، وحذرهم من ذلك. فلما لم يسمعوا كلامه لم يوجد منهم إلا من سجن حتى مات أو قتل أو اختفى إلى أن توفاه الله. بل وروي عنه أنه قال: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. لماذا وقد وصل المأمون إلى هذه المرحلة؟ لأمرين. الأمر الأول أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح فيه صلاح له وصلاح لرعيته، بصلاحه تصلح الرعية. وثانيا أن الإمام أحمد لا يكفر بالقول بخلق القرآن الشخص المعين، وإن كان يرى ويقول هو وسائر أهل السنة إن من قال أن القرآن مخلوق كافر، هذا في الجملة. أما بالنسبة للحكم على الشخص المعين فلا بد في ذلك من انتفاء شروط، من توافر شروط وانتفاء موانع يعرفها أهل العلم، ولا يتسع الوقت لذكرها الآن. فإذا هذه الأمور الثلاثة ألخصها لكم: الأمر الأول ما اتصف به الإمام من الصفات المباركة، والأمر الثاني ما حظي به ووفقه الله له من حفظ للسنة، والأمر الثالث ثباته على الحق في مسألة القول بخلق القرآن. من هنا أصبح ممن يقال له يستحق أن يسمى بإمام أهل السنة، أن يسمى بإمام أهل السنة، حتى إن الواثق قد رجع في نهاية في آخر عمره، الواثق ضربه ضربا مبرحا وحمل الناس على ضربه وحمل الجلادين على ضربه، فأغمي عليه عدة مرات، فلما أفاق عجب وخاف وارتعد الخليفة من ثباته. كلما عاد إليه وعيه قال له: ارجع عن قولك يا أحمد. وقال له زبانيته: يا أحمد، الخليفة واقف على رأسك فارجع عن قولك. فلم يرجع، فثبت الله به السنة. ثم إن الخليفة خاف وتركه بعد ذلك. بل إن ثمة قصة طريفة لعلي أذكرها لكم، أو لعل لا تخفى على شريف علمكم. في آخر حياة الواثق الذي فعل بأحمد ما فعل، جيء برجل ثابت على الحق يقاله داود المصيصي من الشام، فقيدوه وسجنوه. ويوم من الأيام قال الواثق: ائتوني بالرجل الشامي. فأتوا به مكبلا يرصف في قيوده، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فلم يرد عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، الله عز وجل يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قد سلمت عليك فلم ترد عليه السلام فقالوا عليك السلام. قال الأمر الثاني قبل المناظرة: يا أمير المؤمنين، أنا مقيد ولم أتوضأ من أيام، فهل أمرت بحل قيودي والدعاء لي بما لأتطهر وأتوضأ؟ قال: نعم. فحل قيوده وأمر له بماء فتوضأ وصلى ركعتين ثم جاء. فقال له ناظر ابن أبي دؤاد، فقال: الكلمة لي. يقوله هذا الرجل الشامي المصيصي. فقال له: يا ابن أبي دؤاد، يا أحمد، أسألك سؤالا، هذا العمل الذي تدعو الناس إليه، أو هذا المقال الذي تدعو الناس إليه، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ فتوقف قليلا فقال: لم يعلمه. قال: هل علمه أبو بكر؟ فسكت. هل علمه عمر؟ فسكت. هل علمه عثمان؟ هل علمه علي؟ فسكت. قال: إذن هذه واحدة يا أمير المؤمنين. قال: نعم، هذه واحدة. قال: الثانية، أو رجع على قول عن قوله إنهم لم يعلموا فقال: بل علمه. قال: وهل علمه أبو بكر؟ قال: نعم. وهل علمه عمر؟ قال: نعم. هل علمه عثمان؟ هل علمه علي؟ قال: نعم. قال: سؤال، هذا الأمر الذي تقول إنهم علموه، هل دعوا الناس إليه أم سكتوا عنه؟ هل دعا إليه رسول الله؟ قال: لا. هل دعا إليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ فسكت. قال: هذه الثانية يا أمير المؤمنين. قال: نعم، هذه الثانية. قال: يا لكع ابن لكع، الآن انطلق، يا لكع ابن لكع، شيء سكت عنه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تدعو إليه أنت؟ ألا يسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. تقول الرواية: إن الواثق وضع ثوبه في فمه ثم دخل الغرفة فقال: يا لكع ابن لكع، ألا يسعك ما وسع رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ثم إن الواثق بعد ذلك نهى الناس عن أن يحملوا على القول بخلق القرآن. وقد استدل بعض أهل العلم أن الواثق قد رجع في كلامه بعد ذلك عن هذا الأمر، ولم يأمر الناس، بل أمر يعني السكوت عن هذا الأمر، وهلك ابن أبي دؤاد. ثم جاء المتوكل رحمه الله ناصر السنة، وهو ابن الواثق، فهداه الله إلى ما هدى إليه الإمام أحمد وسائر علمائنا الأفاضل، فتبنى القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فنصر الله به السنة وقمع به البدعة، وأعاد الإمام أحمد إلى التدريس بعد أن منعه الواثق، وصارت هذه من أعظم مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لعلي أكتفي بهذه العجالة عن سيرة الإمام أحمد، ونشرع في المتن بإذن الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم.
بالمناسبة هذا المتن وجدت فيه أمرا مهما، وهو أن لا بد لمن يريد التعليق عليه أن يقف عند كل جملة وأحيانا عند كل كلمة. فلذلك لا تعجبوا أنني أستوقف أخي القارئ وفقه الله عند كل جملة وعند كل كلمة أحيانا. تفضل وفقك الله.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقف هنا. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، والمقصود بالأصول هنا ما يكفي. والأصول أصول الدين هي المسائل العقدية التي ينبني عليها الدين كله، التي ينبني عليها الدين كله، لأن أصل الشيء أساسه. فإذا كان الأساس رخوا والأصل رخوا لا يمكن أن يتم البناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يقول الشاعر: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا إماد إذا لم ترس أوتاد. أما السنة فهي في اللغة الطريقة، في اللغة الطريقة، وفي الشرع هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو معناها العام. إذا ذكرت السنة بمعناها العام فالمقصود بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته عليه، والمستمد من كتاب الله عز وجل وآثار النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيان هذه الآثار. وللسنة مصطلحات أخرى عند العلماء، ففي الحديث عند أهل الحديث هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وعند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقد تطلق السنة على العقيدة بشكل عام، وهو أغلب ما قصد به المؤلفون القدامى بكتبهم المسمى بماذا؟ أجيبوا: بالسنة. مثل أصول السنة هنا عند الإمام أحمد، ومثل السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ومثلها بعض الكتب التي سميت بالإيمان كالإيمان لابن أبي عبيد القاسم السلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن مندة، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك شرح السنة للإمام البغوي وشرح السنة للإمام البربهاري قبل ذلك، وغيرها من المسميات. فهذه تركز على ما يجب اعتقاده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويبنى عليه غيره، ويبنى عليه غيره. ولذلك فإن هذه الرسالة تشمل ركائز العقيدة، فقد ركزت على أولا بيان السنة وأهمية لزومها، وثانيا لزوم منهج الصحابة، وثالثا التحذير من الجدل والخصومات التي قد تناقض ذلك، ورابعا الحث على ركائز السنة والعقيدة الصحيحة، وذكر منها الإيمان بالقدر، الإيمان بالرؤية، الإيمان ببعض أشراط الساعة كالمسيح الدجال وكالحوض والميزان وإلى ذلك، والشفاعة وعذاب القبر ونعيم القبر وعذابه، كذلك بيان الموقف من الصحابة، كذلك ما يتعلق بالموقف من التكفير والتحذير منه، وكذلك الموقف من يعني من حكم أهل القبلة، والموقف من طاعة ولي الأمر، والموقف من عدم القطع لأحد من السنة بجنة أو نار، وكذلك الصلاة خلف الأئمة والجهاد معهم وطاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، وأخيرا التحذير من البدع كرره مرة أخرى في نهاية الرسالة. هذا تقريبا موجز ما تحدث عنه الإمام أحمد في هذه الأصول. ونبدأ بالأصل الأول، قال أصول السنة عندنا. عندنا يعود إلى من؟ أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة لهم أسماء، لهم أسماء متعددة تعني مسمى واحدا. أهل السنة، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، أهل الحديث، أهل الحق، وكل ما يؤدي إلى هذه المعاني. وهذه أسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل عليه، من كان مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قال من هي رسول الله؟ قال من كان عليه اليوم ما كان عليه، من كان عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا من حديث عبد الله بن عمر. وفي حديث معاوية، وهي من؟ من يجيب؟ وهي الجماعة، بارك الله فيكم، وهي الجماعة وأتباع السلف والسلفيين. فلا يتذمر أحد من التسمية بالسلف أو السلفيين، وإن كنا ننبه إلى أن ليس كل من تسمى بهذا الاسم على منهج السلف، فالخوارج، بعض الخوارج المعاصرين يسمون أنفسهم ماذا؟ بالسلفين، وهذا باطل. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، أبناؤها أدعياء. فإذن العبرة بتطبيق ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على هذا المنهج، من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو وهي الجماعة. أصول السنة عندنا، عرفنا عندنا عند أهل السنة، عند السلفيين، أهل السنة، الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، إلى آخر هذه المسميات المباركة. التمسك بماذا؟ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك أي الاعتصام، والعض على ذلك بالنواجذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الكلام على البدع إن شاء الله تبارك وتعالى. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله يعني العض على ذلك بالنواجذ والحرص على السنة. يقول بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بماذا؟ ها؟ إلا بسنة فافعل. سبحان الله، تفقد، ما المانع أن يتفقد كل واحد منا نفسه؟ إذا أمسى في المساء أو في الصباح لا نقيدك بوقت معين، ماذا طبقت اليوم من السنة؟ ماذا فعلت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ارتكبت من مخالفات؟ ماذا ارتكبت من بدع؟ ما الذي وقعت فيه؟ فإذا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ لماذا التمسك؟ عرفنا الحديث الذي يدل على ذلك، لكن لماذا؟ أولا، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك، حتى ولو تخللته ردة إذا عاد إلى الإسلام. وهذا الذي اختاره ابن حجر وغيره من أئمة الهدى والدين، والذي يظهر أنه أدق التعريفات، أدق التعريفات للصحابي. لماذا؟ البعض يقول: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ملاحظتان. الملاحظة الأولى: هناك من الصحابة من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأكفاء أو العميان، من أمثال من؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وثانيا: هناك من رآه وهو ليس بمسلم، لكن هذا مقيد بمن ومات على ذلك. إذن الأدق أن نقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك، هذا هو أدق ما يقال في ذلك. طيب لماذا الصحابة؟ لماذا نتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول: أنهم الذين نقلوا إلينا الوحي المتمثل في القرآن والسنة غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوه إلينا بكل صدق وأمانة وإخلاص. ثانيا: ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومكثهم معه، حتى إن منهم إذا كان عنده عمل أو له بستان ونحو ذلك يتناوب هو وأحد إخوته، فأحدهم يذهب إلى البستان فترة والآخر يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي في فترة أخرى ذلكم الذي كان في البستان ويجلس الآخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل من؟ بارك الله فيكم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أخيه الأنصاري. والله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فتنبهوا لهذا وفقكم الله. الأمر الثالث: أن إذا لم نسر على طريق الصحابة فعلى أي طريق نسير؟ ما الطريق الذي نسير عليه؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها ماذا؟ علما، وأصدقها قيلا، وأقلها ماذا؟ تكلفا. فاستمسكوا بما هم كانوا عليه فإنهم على الهدى، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بما كانوا عليه فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه، أو كما قال رضي الله عنه. وقال أيضا: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال أيضا، هذا كله عبد الله بن مسعود: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع، وأن نتبع ولا نبتدع. وفي هذا القول وفي هذا المعنى يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، يقصد الخلفاء الراشدون ومعهم الصحابة، سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأقوال السلف في هذا المعنى كثيرة جدا. إذن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولو الأمانة والثقة فيما ينقلون. ولذلك الصحابي إذا عرف فإنه لا يسأل عن عدالته، أليس كذلك؟ هذه قاعدة عامة عند أهل العلم، الصحابي إذا ثبتت صحبته لا يسأل عن عدالته، بخلاف من جاء بعدهم ابتداء من التابعين فإنه يسأل عن عدالتهم. وإن كان التابعون هم خير الناس بعد الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسنأتي إلى عندما يتكلم عن فضل الصحابة سنذكر حوالي 10 نقاط تتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم، ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التمسك بالكتاب والسنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهناك 3 آيات في سورة الحشر سيأتينا الكلام عليها عندما نتكلم عن فضل الصحابة بشكل مستقل رضوان الله عليهم أجمعين. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم. والاقتداء بهم، الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص خليه. شوف لو شفت شيء ما هو بارد زي كذا أدفع من كذا، أي أدفع من كذا. يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم القدوة وهم الذين يتأسى بهم، كما سمعتم من قول عبد الله بن مسعود وغيره من أئمة الهدى والدين. قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وهذا وإن كانت في حق الأنبياء، إلا أنها أيضا تنطبق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم القمة وخير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كما سيأتينا من هو خير من أتباع جميع الأنبياء والمرسلين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، سيأتينا أنهما سيدا كهول الجنة إلا من؟ إلا الأنبياء، سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذا المقصود الاقتداء بهم والسير على نهجهم، الذين اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله وآمنوا به صلوات الله وأخذوا العلم عنه طريا كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. الاقتداء بهم وترك ماذا؟ أكمل.
قال رحمه الله: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. البدع كل ما أحدث في الدين مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في اللغة الافتراع على غير مثال سابق. الافتراع على غير مثال سابق. وأما في الاصطلاح فأدق تعريف هو ما ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة جمعها طرق، أي منهج ومسلك. طريقة مخترعة أي جديدة، ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الدين خرج بذلك الاختراعات في الدنيا مما لا يتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى. مخترعة في ماذا؟ في الدين. تضاهي الشرعية، يعني يضفي عليها أهلها الطابع الشرعي، وهي بعيدة عن الشرع لأنها شرع بما لم يأذن به الله. والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها، يعني أصحابها يقصدون المبالغة في التعبد، يقصدون المبالغة في التعبد لله تعالى، وكأن الدين لم يكمل، وكأنه لم يقتنعوا بما جاء في الكتاب والسنة، كأنه لم يقتنعوا بما جاء في الكتاب والسنة. وسيأتي لنا عدة أمور من خطورة البدع التي يعني تنتج عنها. تضاهي الشرعي يقصد السلوك على المبالغة في التعبد، كأن شرع الله لا يكفيهم. وهنا نقف وقفة. لما جاء ثلاثة نفر إلى وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، وكأنهم ماذا؟ تقالوها. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: سأصوم فلا أفطر. وقال الآخر: أقوم فلا أنام. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. وقال آخر: لا أكل اللحم، ونحو ذلك. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ضاحيا صائما واقفا في الشمس يعني، قال ما شأن هذا؟ قالوا نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس. قال مروه فليدخل وليستظل وليجلس وليتم صومه، يعني أقر الصوم فقط وألغى ما تبقى. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، مبالغة في التعبد، والدين كامل لا يحتاج إلى مبالغات، لا يحتاج إلى مبالغات. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مقدمة خطبه وهي المسمى بخطبة الحاجة: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ولعله تأتينا مناسبة نتحدث عن خطورة البدع، ونذكر عدة أمور تتعلق بهذه الخطورة بإذن الله تبارك وتعالى، مع بيان ما يجب سلوكه حتى نسلم من هذه البدع. العجيب أن أذكر الآن أمرا واحدا نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قوله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. حاشاه ذلك. لماذا؟ لماذا؟ علل الإمام مالك ذلك بقوله: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. يعني اليوم، يعني ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون دينا بعد ذلك كما ذكر. ويقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة، لعلنا نعرض لها في باب خطورة البدع إن شاء الله تبارك وتعالى. وكل بدعة ضلالة. فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات جمع خصومة، والمقصود بها أولئك الذين يجادلون بالباطل، الذين يجادلون بالباطل. وقد حذر الله تبارك وتعالى من مجالستهم، قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. من يجادل في الله بغير علم. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذ وإذا رأيت لا وإذا رأيت هذه في الأنعام لعلي أستذكر الآية فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن مما ورد في ذلك من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وزعيم في بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم في بيت في أعلى الجنة لمن حسنت خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لعلي تذكرت الآية: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فإيش؟ فلا تقعدوا معهم، نعم، حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن علينا أن نحذر من ذلك. ومما جاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. هذا أذان؟ حان الأذان؟ طيب يؤذن الأخ ثم نكمل إن شاء الله تعالى. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس إلى الله من؟ الألد الخصم الذي يجادل ويكثر من الجدال. وغالبا أن الذين يجادلون بالباطل، فلا بد أن نبتعد عن أهل الخصومات، وغالبا إما أن يكونوا منافقين أو يكونوا مبتدعة حتى إن الصحابة والتابعين كانوا يخشون من مجالسة المبتدعة كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى لما أوتوا من جدل. فهذا مصداق الحديث: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل، يجادلون بالباطل، فلنحذر من ذلك. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الحقيقة النصوص في مسألة الجدل والتحذير منه كثيرة. يستثنى من هذا المجادلة بالحسنى لإظهار الحق، لإظهار الحق، مثل قضية المنصيصي التي ذكرتها لكم في الكلام عن ترجمة الإمام أحمد. فهذا محبوب، جدل مباح ومأذون فيه، لقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويقول تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالأخذ والرد لإظهار الحق هذا أمر مطلوب، لكن إذا رأيت أن الذين يجادلون بالباطل ويريدون التشويش عليك فأبعد عنهم. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كان يحذرنا من مجادلة الرافضة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، لأنهم يعني لا يقتنعون بالحق، كلما رددت على مسألة أحدثوا أجاوا بمسألة أخرى لعدم اقتناعهم بالحق، وهم لا يرجعون إلا من رحم الله منهم. لا نتألى على الله، لكن قل منهم من يرجع. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وسنبين وسيكون لذلك مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم.
الخصومات وماذا ترك الخصومات ما بعد إذا بعدها؟
قال رحمه الله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم. نعيد جملة جملة. والسنة
عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسنة عندنا كما تقدم لنا أي عند أهل السنة والجماعة آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو وصف، فهذه السنة التي يعنيها هنا. لكن السنة بمعناها العام هي العقيدة كما تقدم لنا بيانه. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة المتبعة التي يجب اتباعها والعض عليها بالنواجذ. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ومن يعني لم يؤمن بالسنة فإنه لا يؤمن بالقرآن وإن ادعى الإيمان بالقرآن. فأولئك الذين يسمون أنفسهم القرآنيين أو جماعة محمد شحرور أو عدنان إبراهيم أو غيرهم من منكري السنة، هؤلاء من شر الخلق والخليقة، فلنحذر من منهجهم، سواء فيهم المنكرين للسنة مطلقا أو المشككين في بعض الأحاديث بعد إخضاعها لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. وكما سيأتي أن السنة لا تخضع للعقول، وإنما العقول هي التي تخضع للنصوص الشرعية. فالسنة هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يؤمن بها جميعا بكل ما صح منها، لأنها وحي كما أن القرآن وحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ماذا؟ نعم، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولعل نأتي بالحديث كاملا فيما بعد إن شاء الله تعالى. المهم أن نتبع سنة النبي وأن نأخذ بها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها حتى ولو كانت حديثا قدسيا. فعلينا أن نجتهد في التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ، وهي ما صح من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذا مضى الوقت الذي تقام في الصلاة أقم، ونكمل بعد الصلاة إلى يعني لمدة ساعة إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
طيب،
وليس في السنة قياس.
يكفي. والسنة توضح القرآن وهي دلائل القرآن. لنا وقفات مع هذه الجملة المباركة. السنة توضح القرآن، توضحه. كيف توضحه؟ تبين مجمله، وتخصص عمومه، وتقيد مطلقه، وتأتي بأحكام، إنما جاءت في القرآن بشكل عام، فهي بهذا مفسرة للقرآن وموضحة له، وبالتالي فهي وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين، تخصص عمومه، كما في قول الله سبحانه وتعالى في ما جاء من، تخصص عمومه كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، خصصت بماذا؟ بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وفي تحريم بعض المحرمات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نعرفها إلا عن طريق ماذا؟ السنة. لا نعرفها إلا عن طريق السنة. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الكبد، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. كذلك ما جاء مما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هي مخصصة أيضا بهذا الحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان. وبحديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه، ماذا؟ الحل ميتته، الحل ميتته. كذلك ما جاء من إجمال وإبهام، في إجمال، التعبير بإجهام بإجمال أولى من التعبير بالإبهام، من قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل جاءت تفاصيل الحج في القرآن أم جاءت في السنة؟ جاءت في السنة، جاءت في السنة. فصفة الطواف يعني جاء الأمر بالطواف، أما صفته بالتفصيل جاءت في السنة. صفة السعي جاءت في السنة. رمي الجمرات جاءت في السنة. إتمام الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس جاء في ماذا؟ في السنة. طواف الوداع جاء في ماذا؟ في السنة. كذلك الصلوات الخمس ما جاء في القرآن أنها خمس صلوات إلا بالإشارة أو الإيماء، كما في قوله أقم الصلاة لماذا؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقد فصل ذلك، فصلت الصلوات الخمس في ماذا؟ في السنة النبوية، وصفاتها وركعاتها والفرض من السنة ونحو ذلك. كذلك الصوم أمرنا الله بصوم رمضان، لكن بعض المفطرات وحد الإفطار وحد السحر جاء تفصيله في ماذا؟ وإكمال الشهر أو عدم إكماله، كل ذلك جاء في ماذا؟ في السنة النبوية. وهكذا في سائر الأمور. لذلك نقول لهؤلاء المرضى الذين كفروا بإنكارهم السنة، أو الذين ابتدعوا بإخضاعهم بعض الأحاديث لعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة، نقول لهم إن هذا الدين وحي، قرآنا كان أو سنة، فلننتبه لهذا. وقبل أيام وزع كتاب خطير ذكر فيها أن المعتمد هو القرآن، وزعم صاحبه، وأنا لا أجد غضاضة في ذكر اسمه، نسيت اسمه، لكن قالوا له فلان البديري، وللأسف أنه من أهل المدينة لكنه أبقى إلى جورجيا ثم إلى تركيا الآن. هذا الخبيث يعني ذكر وزع كتابا بالآلاف، لكن الحمد لله المسلمون إلى خير، والكل أنكره، حتى المقصرون، حتى الذين عندهم تقصير أنكروا طريقته. يزعم أن السنة وضعها أهل السنن والبخاري ومسلم بعد 240 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا زعم قاتله الله. والحمد لله أرسلنا الكتاب إلى سماحة شيخنا سماحة المفتي وإلى الجهات المختصة، وهم في طور يعني علاج أمره بما يردعه وأمثاله عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن يعني السنة هي وحي من الله. كمان كم بقي على الإقامة؟ ها؟ طيب، فإذن علينا أن نعمل بالسنة كما نعمل بالقرآن، بما صح منها: إني أوتيت القرآن ومثله معه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا معنى أن السنة تفسر القرآن وتوضح مجمله ونحو ذلك. وقد تأتي بأمر ليس في القرآن ما يشير إليه إلا بشكل عام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والبقية ذكرت في القرآن. فعلينا أن نتنبه بأهمية السنة وأهمية العمل بها، والرد على كل من تسول له نفسه النيل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو إخضاعه للعقل. من المخضعين للعقل بعض الكتاب، أحدهم أحد الكتاب أو الأساتذة في بلد ما، يقول في حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يقول كيف هذا وقد نجحت تاتشر وقلد مئير وبلقيس ونحو ذلك؟ سر البلية ما يضحك. وهل نجح هؤلاء؟ أبدا ما نجحوا، مع أن بلقيس رحمها الله يعني لا شك أنها أسلمت مع سليمان ولا تقارب بهؤلاء. لكن قوله ورده لحديثه إن ضرس الكافر مثل الجبل أحد، تهكم بذلك وهو دكتور في جامعة ما، تهكم بذلك بقوله. إذن آلته ما حجمها؟ لا حول ولا، هذا تهكم بدين الله سبحانه وتعالى. وآخر من المتهكمين بالسنة وهو من مفتي النساء، لا يعيش إلا في أوساط النساء دائما، هو أقرب ما يكون لأنه ممثل. لما ذكروا له حديثا ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحدى كن، قال الرسول بهزر معاكم، يعني يمزح معكم فقط، يمزح معكم. لكن خير منه الشيخ الفاضل صاحب كتاب السنة والمبتدعات لما قال جاءه النساء يتولولن ويشتكين، اللي هو الشيخ محمد بن عبد السلام رحمه الله صاحب كتاب السنة والمبتدعات، جاءه النساء قالوا يا شيخ، الشيخ فلان يقول عنا كذا وكذا، إن ناقصات عقل ودين. قال لا 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 لا، والله لقد ظلمكم، هو يقول عنكم هذا؟ أبدا هذا غير صحيح، الرسول عندما قال هذا الكلام إنما يقصد نساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل ولا دين. ونتوقف عند هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إخوتي وأحبتي في الله، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم الذي يسر هذا اللقاء ووفق له، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه صوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أشكر، أتقدم بالشكر إلى إخوتي القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، وعلى رأسهم أخي الشيخ الدكتور سالم الخامري ومساعده الشيخ الدكتور عبد الله الجويبري، وأتقدم بالشكر أيضا إلى الدكتور فيصل العنزي المسؤول عن مركز الدعوة والمساجد بمدينة جدة، وكل من أسهم في ترتيب مثل هذه اللقاءات التي نسأل الله أن ينفعنا بها. أشكر أخي فضيلة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ فؤاد العمري على تقديمه، وإن كنت أعتب عليه في كلمة العالم العلامة فلست أهلا لذلك، أرجو الله أن أكون طويلب علم يريد ما عند الله تبارك وتعالى، وأنا أعرف أن ما تفضل به إنما هو من حبه لي فجزاه الله خيرا، ولكني لا أريد هذه المبالغات. وفقنا الله وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. نقرأ مقدمة أو سند متن هذه الرسالة المباركة، أصول السنة للإمام المبجل الإمام أحمد، ويكون القارئ أخي الشيخ أحمد باجابر وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بكنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه وغفر له ولشيخنا يقول: أصول السنة. نعم، أحسن الله إليك.
سأختصر مقدمة تتحدث عن أمرين: أولا قوة سند هذه الرسالة المباركة، فهذا سند لا غبار عليه، إضافة إلى أنه قد تناقله الأئمة الحفاظ وكثير ممن كتبوا في العقيدة الإسلامية نقلوا هذه الرسالة أو مقاطع منها، إما أن يكونوا نقلوها بالكلية وإما أن يكونوا قد نقلوا مقاطع منها، وهذا السند هو من أصح ما ورد في ثبوت هذه الرسالة ونسبتها إلى الإمام المبجل أحمد بن حنبل، وهي رواية أبي محمد عبدوس العطار، والذي أثنى عليه الإمام أحمد ثناء عطرا، وهو من خاصة تلاميذه فرحمه الله رحمة واسعة. هذا ما يتعلق بسند الرسالة. وأما المؤلف فهو غني عن التعريف، فهو الإمام إمام أهل السنة، وسأتكلم عن سر تسميته بإمام أهل السنة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة، المولود 79 و100 والمتوفى 41 و200 الهجرة النبوية. هذا الإمام الجهبذ هو من أفضل أئمة الهدى والدين في القرن الثاني والثالث، جعله الله مجددا للقرن بذبه عن السنة وحفظه لها ومدارسته لها وتلقيه إياها عن كثير من المشايخ. ولعل سر تسميته بإمام أهل السنة الأمر الذي غلب على ذكره، وإن كان الأئمة ولله الحمد كثر، لكن هو اختص بهذا الاسم. يمكن أن نجمل ذلك في ثلاثة أسباب. السبب الأول ما اختص به رحمه الله من الصفات النبيلة والأخلاق الفاضلة والثبات على الحق والصفات العظيمة، حتى ذكر العلماء أنه كان لا يتجاوز بيته ومسجده أو حضور جنازة أو نحو ذلك، فلم يكن سخابا في الأسواق، ولم يكن يحضر المجالس التي لا تفيد أو التي لا خير فيها، وإنما هو حلس بيته ما عدا ما أوجب الله عليه من حضور صلاة الجماعة وحضور دروس العلم وكذلك حضور الجنائز ونحو ذلك. فهذا إضافة إلى كثير من الصفات، فهو عفو اللسان قليل الكلام، يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا ما ذكره عنه جمع من أهل العلم، كما ذكر الإمام الذهبي ونقل أقوالا لا أحفظها الآن عن الأئمة في هذه عن هذه الصفات النبيلة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. السبب الثاني لما اختصه الله به من علم السنة والعلم بالأحاديث، حتى الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، حتى لقد ذكر الأئمة ومنهم الإمام ابن أبي حاتم والإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، حيث قال لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون بالتعبير المعاصر، ألف ألف حديث. وقد جمع رحمه الله ابنيه عبد الله صالح وعبد الله وابن أخيه حنبل بن إسحاق، ودرس معهم المسند وعلمهم المسند، والذي يحوي 30,000 حديث، 30,000 حديث. وبين رحمه الله أنه أن من لم يرد في هذا المسند فإنه لا يكون من الأحاديث المروية، بغض النظر عن أسانيدها طبعا. على كل حال، وهذا يدل على معرفته بالسنة وتمكنه منها. وإن كانت كلمة الحافظ ما وردت إلا في الأخير، لكنه يستحق أن يسمى بالحافظ، فهو حافظ بالفعل، يحفظ الأحاديث مع أسانيدها، مع عللها، مع نقدها والحكم عليها في كثير من الأحيان. الأمر الثالث مما جعل أهل السنة يسمونه إمام أهل السنة ثبوت الجبال الراسيات فيما عرف باسم المحنة. عندما اشتهر القول بخلق القرآن عن المعتزلة، والذي أقنع به ابن أبي دؤاد وبشر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، أقنع به ثلاثة خلفاء من خلفاء بني العباس، هم المأمون ابن هارون الرشيد وابناه المعتصم والواثق. الأمر الذي أدى إلى مضايقة العلماء وقتل بعضهم وحبس الكثير منهم ومضايقة الكثير منهم حتى سكتوا، الإمام أحمد جاءوا به إلى قصر الخلافة، أرادوا حمله على القول بخلق القرآن، حتى إنه لقد قال قائل له: يا أبا عبد الله، ألا قلت لهم كلمة تتخلص بها؟ قال: انظر إلى الشرفة، لا تسمى عندنا الآن بالبلكونة، انظر إلى الشرفات، انظر وإذا بالناس كل منهم ممسك بقلمه يريد أن يسمع ماذا يقول الإمام أحمد. قال: أتريد أن أضل هؤلاء؟ سبحان الله. فهدده الخليفة المأمون، بل هدد بقتله وآذاه أذى كثيرا، وحاول أن يناظر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، ومع أنهما قد انقطعا، ومع هذا كله ما زال المأمون على غيه في إضلال أو في الضغط على الإمام أحمد، بل وتهديده بالقتل إن لم يرجع عن هذا القول، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم إن الإمام أحمد دعا الله عليه، أو دعا أن لا يمكنه الله منه، وذات ليلة جاءه خبر وفاة المأمون. ومع هذا كله ألفت نظركم إلى شيء مهم: المأمون على ضلاله وعلى بدعه هو مغرر به ومتأول، غرر به زعماء المعتزلة حتى تبنى هذا القول. لذلك لما اجتمع مجموعة من الشباب إلى الإمام أحمد وقالوا: ما رأيك أن نخرج على هذا الرجل الذي حمل الناس على القول بخلق القرآن؟ فمنعهم من ذلك وحذرهم وقال: إنها الدماء، معاذ الله، الدماء الدماء، وحذرهم من ذلك. فلما لم يسمعوا كلامه لم يوجد منهم إلا من سجن حتى مات، أو قتل، أو اختفى إلى أن توفاه الله. بل وروي عنه أنه قال: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. لماذا وقد وصل المأمون إلى هذه المرحلة؟ لأمرين. الأمر الأول أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح فيه صلاح له وصلاح لرعيته، بصلاحه تصلح الرعية. وثانيا أن الإمام أحمد لا يكفر بالقول بخلق القرآن الشخص المعين، وإن كان يرى ويقول هو وسائر أهل السنة إن من قال أن القرآن مخلوق كافر، هذا في الجملة. أما بالنسبة للحكم على الشخص المعين فلا بد في ذلك من انتفاء شروط، من توافر شروط وانتفاء موانع يعرفها أهل العلم، ولا يتسع الوقت لذكرها الآن. فإذا هذه الأمور الثلاثة ألخصها لكم: الأمر الأول ما اتصف به الإمام من الصفات المباركة، والأمر الثاني ما حظي به ووفقه الله له من حفظ للسنة. والأمر الثالث ثباته على الحق في مسألة القول بخلق القرآن، من هنا أصبح ممن يقال له يستحق أن يسمى بإمام أهل السنة، أن يسمى بإمام أهل السنة، حتى إن الواثق قد رجع في نهاية في آخر عمره، الواثق ضربه ضربا مبرحا وحمل الناس على ضربه وحمل الجلادين على ضربه فأغمي عليه عدة مرات، فلما أفاق عجب وخاف وارتعد الخليفة من ثباته، كلما عاد إليه وعيه قال له ارجع عن قولك يا أحمد، وقال له زبانيته يا أحمد الخليفة واقف على رأسك فارجع عن قولك، فلم يرجع فثبت الله به السنة، ثم إن الخليفة خاف وتركه بعد ذلك. بل إن ثمة قصة طريفة لعلي أذكرها لكم أو لعل لا تخفى على شريف علمكم. في آخر حياة الواثق الذي فعل بأحمد ما فعل، جيء برجل ثابت على الحق يقاله داود المصيصي من الشام، فقيدوه وسجنوه، ويوم من الأيام قال الواثق ائتوني بالرجل الشامي، فأتوا به مكبلا يرصف في قيوده، فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه السلام، فقال يا أمير المؤمنين الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قد سلمت عليك فلم ترد عليه السلام، فقالوا عليك السلام. قال الأمر الثاني قبل المناظرة يا أمير المؤمنين أنا مقيد ولم أتوضى من أيام، فهل أمرت بحل قيودي والدعاء لي بما لأتطهر وأتوضأ؟ قال نعم، فحل قيوده وأمر له بماء فتوضأ وصلى ركعتين ثم جاء، فقال له ناظر ابن أبي دؤاد، فقال الكلمة لي، يقوله هذا الرجل الشامي المصيصي، فقال له يا ابن أبي دؤاد يا أحمد أسألك سؤالا، هذا العمل الذي تدعو الناس إليه أو هذا المقال الذي تدعو الناس إليه هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ فتوقف قليلا فقال لم يعلمه. قال هل علمه أبو بكر؟ فسكت. هل علمه عمر؟ فسكت. هل علمه عثمان؟ هل علمه علي؟ فسكت. قال إذن هذه واحدة يا أمير المؤمنين؟ قال نعم هذه واحدة. قال الثانية أو رجع على قول عن قوله إنهم لم يعلموا؟ فقال بل علمه. قال وهل علمه أبو بكر؟ قال نعم. وهل علمه عمر؟ قال نعم. هل علمه عثمان؟ هل علمه علي؟ قال نعم. قال سؤال، هذا الأمر الذي تقول إنهم علموه هل دعوا الناس إليه أم سكتوا عنه؟ هل دعا إليه رسول الله؟ قال لا. هل دعا إليه أبو بكر عمر عثمان علي؟ فسكت. قال هذه الثانية يا أمير المؤمنين؟ قال نعم هذه الثانية. قال يا لكع ابن لكع، الآن انطلق، يا لكع ابن لكع، شيء سكت عنه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تدعو إليه أنت؟ ألا يسعك ما وسعهم؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وأبا بكر وأبي بكر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. تقول الرواية إن الواثق وضع ثوبه في فمه ثم دخل الغرفة فقال: يا لوكع ابن لوكع، ألا يسعك ما وسع رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ثم إن الواثق بعد ذلك نهى الناس عن أن يحملوا على القول بخلق القرآن. وقد استدل بعض أهل العلم أن الواثق قد رجع في كلامه بعد ذلك عن هذا الأمر، ولم يأمر الناس، بل أمر يعني السكوت عن هذا الأمر، وهلك ابن أبي دؤاد. ثم جاء المتوكل رحمه الله ناصر السنة، وهو ابن الواثق، فهداه الله إلى ما هدى إليه الإمام أحمد وسائر علمائنا الأفاضل، فتبنى القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فنصر الله به السنة وقمع به البدعة، وأعاد الإمام أحمد إلى التدريس بعد أن منعه الواثق، وصارت هذه من أعظم مناقب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لعلي أكتفي بهذه العجالة عن سيرة الإمام أحمد، ونشرع في المتن بإذن الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم.
بالمناسبة، هذا المتن وجدت فيه أمرا مهما، وهو أن لا بد لمن يريد التعليق عليه أن يقف عند كل جملة، وأحيانا عند كل كلمة. فلذلك لا تعجبوا أنني أستوقف أخي القارئ وفقه الله عند كل جملة وعند كل كلمة أحيانا. تفضل وفقك الله.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نقف هنا. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، والمقصود بالأصول هنا ما يكفي. والأصول أصول الدين هي المسائل العقدية التي ينبني عليها الدين كله، لأن أصل الشيء أساسه، فإذا كان الأساس رخوا والأصل رخوا لا يمكن أن يتم البناء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ يقول الشاعر: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا إماد إذا لم ترس أو تادوا. أما السنة فهي في اللغة الطريقة، وفي الشرع هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو معناها العام. إذا ذكرت السنة بمعناها العام فالمقصود بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته عليه، والمستمد من كتاب الله عز وجل وآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيان هذه الآثار. وللسنة مصطلحات أخرى عند العلماء، ففي الحديث عند أهل الحديث هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وعند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأما وقد تطلق السنة على العقيدة بشكل عام، وهو أغلب ما قصد به المؤلفون القدامى بكتبهم المسمى بماذا؟ أجيبوا بالسنة، مثل أصول السنة هنا عند الإمام أحمد، ومثل السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة لشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ومثلها بعض الكتب التي سميت بالإيمان كالإيمان لابن أبي عبيد القاسم السلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن مندة، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك شرح السنة للإمام البغوي، وشرح السنة للإمام البربهاري قبل ذلك، وغيرها من المسميات. فهذه تركز على ما يجب اعتقاده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبنى عليه غيره ولذلك فإن هذه الرسالة تشمل ركائز العقيدة، فقد ركزت على أولا بيان السنة وأهمية لزومها، وثانيا لزوم منهج الصحابة، وثالثا التحذير من الجدل والخصومات التي قد تناقض ذلك، ورابعا الحث على ركائز السنة والعقيدة الصحيحة، وذكر منها الإيمان بالقدر، الإيمان بالرؤية، الإيمان ببعض أشراط الساعة كالمسيح الدجال وكالحوض والميزان وإلى ذلك، والشفاعة وعذاب القبر ونعيم القبر وعذابه، كذلك بيان الموقف من الصحابة، كذلك ما يتعلق بالموقف من التكفير والتحذير منه، وكذلك الموقف من يعني من حكم أهل القبلة، والموقف من طاعة ولي الأمر، والموقف من عدم القطع لأحد من السنة بجنة أو نار، وكذلك الصلاة خلف الأئمة والجهاد معهم وطاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، وأخيرا التحذير من البدع كرره مرة أخرى في نهاية الرسالة. هذا تقريبا موجز ما تحدث عنه الإمام أحمد في هذه الأصول. ونبدأ بالأصل الأول، قال أصول السنة عندنا. عندنا يعود إلى من؟ أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة لهم أسماء، متعددة تعني مسمى واحدا. أهل السنة، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، أهل الحديث، أهل الحق، وكل ما يؤدي إلى هذه المعاني. وهذه أسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل عليه، من كان مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر افتراق الأمم، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قال من هي رسول الله؟ قال من كان عليه اليوم ما كان عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا من حديث عبد الله بن عمر. وفي حديث معاوية وهي من؟ من يجيب؟ وهي الجماعة، بارك الله فيكم، وهي الجماعة وأتباع السلف والسلفيين. فلا يتذمر أحد من التسمية بالسلف أو السلفي، وإن كنا ننبه إلى أن ليس كل من تسمى بهذا الاسم على منهج السلف. فالخوارج، بعض الخوارج المعاصرين يسمون أنفسهم ماذا؟ بالسلفين، وهذا باطل. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، أبناؤها أدعياء. فإذن العبرة بتطبيق ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على هذا المنهج، من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو وهي الجماعة. أصول السنة عندنا، عرفنا عندنا عند أهل السنة، عند السلفيين، أهل السنة، الجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، إلى آخر هذه المسميات المباركة. التمسك بماذا؟ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك أي الاعتصام، والعض على ذلك بالنواجذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الكلام على البدع إن شاء الله تبارك وتعالى. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، يعني العض على ذلك بالنواجذ والحرص على السنة. يقول بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بماذا؟ ها؟ إلا بسنة فافعل. سبحان الله، تفقد، ما المانع أن يتفقد كل واحد منا نفسه إذا أمسى في المساء أو في الصباح؟ لا نقيدك بوقت معين، ماذا طبقت اليوم من السنة؟ ماذا فعلت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ارتكبت من مخالفات؟ ماذا ارتكبت من بدع؟ ما الذي وقعت فيه؟ فإذا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا التمسك؟ عرفنا الحديث الذي يدل على ذلك، لكن لماذا؟ أولا، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك، حتى ولو تخللته ردة إذا عاد إلى الإسلام. وهذا الذي اختاره ابن حجر وغيره من أئمة الهدى والدين، والذي يظهر أنه أدق التعريفات للصحابي. لماذا؟ البعض يقول: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ملاحظتان. الملاحظة الأولى: هناك من الصحابة من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأكفاء أو العميان، من أمثال من؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وثانيا، هناك من رآه وهو ليس بمسلم، لكن هذا مقيد بمن ومات على ذلك. إذن الأدق أن نقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك، هذا هو أدق ما يقال في ذلك. طيب لماذا الصحابة؟ لماذا نتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول: أنهم الذين نقلوا إلينا الوحي المتمثل في القرآن والسنة غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوه إلينا بكل صدق وأمانة وإخلاص. ثانيا، ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومكثهم معه، حتى إن منهم إذا كان عنده عمل أو له بستان ونحو ذلك يتناوب هو وأحد إخوته، فأحدهم يذهب إلى البستان فترة والآخر يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي في فترة أخرى ذلكم الذي كان في البستان، ويجلس الآخر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل من؟ بارك الله فيكم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أخيه الأنصاري. والله تبارك وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فتنبهوا لهذا وفقكم الله. الأمر الثالث أن إذا لم نسر على طريق الصحابة فعلى أي طريق نسير؟ ما الطريق الذي نسير عليه؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها ماذا؟ علما، وأصدقها قيلا، وأقلها ماذا؟ تكلفا. فاستمسكوا بما هم كانوا عليه فإنهم على الهدى، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بما كانوا عليه فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه، أو كما قال رضي الله عنه. وقال أيضا: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال أيضا، هذا كله عبد الله بن مسعود: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، وأن نتبع ولا نبتدع، وأن نتبع ولا نبتدع. وفي هذا القول وفي هذا المعنى يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، يقصد الخلفاء الراشدون ومعهم الصحابة، سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأقوال السلف في هذا المعنى كثيرة جدا. إذن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهم الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولو الأمانة والثقة فيما ينقلون. ولذلك الصحابي إذا عرف فإنه لا يسأل عن عدالته، أليس كذلك؟ هذه قاعدة عامة عند أهل العلم، الصحابي إذا ثبتت صحبته لا يسأل عن عدالته، بخلاف من جاء بعدهم ابتداء من التابعين فإنه يسأل عن عدالتهم. وإن كان التابعون هم خير الناس بعد الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسنأتي إلى عندما يتكلم عن فضل الصحابة سنذكر حوالي 10 نقاط تتعلق بفضل الصحابة رضوان الله عليهم. ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التمسك بالكتاب والسنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهناك 3 آيات في سورة الحشر سيأتينا الكلام عليها عندما نتكلم عن فضل الصحابة بشكل مستقل رضوان الله عليهم أجمعين. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
نعم. والاقتداء بهم، الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص خليه شوف، لو شفت شيء ما هو بارد زي كذا أدفع من كذا، أدفع من كذا. ها يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم القدوة وهم الذين يتأسى بهم، كما سمعتم من قول عبد الله بن مسعود وغيره من أئمة الهدى والدين. قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. وهذا وإن كانت في حق الأنبياء، إلا أنها أيضا تنطبق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم القمة وخير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم كما سيأتينا من هو خير من أتباع جميع الأنبياء والمرسلين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، سيأتينا أنهما سيدا كهول الجنة إلا من؟ إلا الأنبياء، سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذا المقصود الاقتداء بهم والسير على نهجهم، الذين اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله وآمنوا به صلوات الله وأخذوا العلم عنه طريا كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. الاقتداء بهم وترك ماذا؟ أكمل.
قال رحمه الله: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة.
وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. البدع كل ما أحدث في الدين مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في اللغة الافتراع على غير مثال سابق، الافتراع على غير مثال سابق. وأما في الاصطلاح فأدق تعريف هو ما ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة جمعها طرق، أي منهج ومسلك. طريقة مخترعة أي جديدة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في الدين خرج بذلك الاختراعات في الدنيا مما لا يتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى. مخترعة في ماذا؟ في الدين. تضاهي الشرعية يعني يضفي عليها أهلها الطابع الشرعي وهي بعيدة عن الشرع، لأنها شرع بما لم يأذن به الله. والله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تضاهي الشرعية. يقصد بالسلوك عليها، يعني أصحابها يقصدون المبالغة في التعبد، يقصدون المبالغة في التعبد لله تعالى، وكأن الدين لم يكمل، وكأنه لم يقتنعوا بما جاء في الكتاب والسنة، كأنه لم يقتنعوا بما جاء في الكتاب والسنة. وسيأتي لنا عدة أمور من خطورة البدع التي يعني تنتج عنها. تضاهي الشرعية يقصد السلوك على المبالغة في التعبد، كأن شرع الله لا يكفيهم. وهنا نقف وقفة. لما جاء ثلاثة نفر إلى وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، وكأنهم ماذا؟ تقالوها. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: سأصوم فلا أفطر. وقال الآخر: أقوم فلا أنام. وقال الثالث: لا أتزوج النساء. وقال آخر: لا أكل اللحم، ونحو ذلك. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ضاحيا صائما واقفا في الشمس يعني، قال: ما شأن هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس. قال: مروه فليدخل وليستظل وليجلس وليتم صومه، يعني أقر الصوم فقط وألغى ما تبقى. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، مبالغة في التعبد، والدين كامل لا يحتاج إلى مبالغات، لا يحتاج إلى مبالغات. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مقدمة خطبه، وهي المسمى بخطبة الحاجة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذن كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولعله تأتينا مناسبة نتحدث عن خطورة البدع، ونذكر عدة أمور تتعلق بهذه الخطورة بإذن الله تبارك وتعالى، مع بيان ما يجب سلوكه حتى نسلم من هذه البدع. العجيب أن أذكر الآن أمرا واحدا نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو قوله من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. لماذا؟ لماذا؟ علل الإمام مالك ذلك بقوله: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. يعني اليوم، يعني ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا بعد ذلك كما ذكر. ويقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. وأقوال السلف في هذا الباب كثيرة، لعلنا نعرض لها في باب خطورة البدع إن شاء الله تبارك وتعالى. وكل بدعة ضلالة. فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء.
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات جمع خصومة، والمقصود بها أولئك الذين يجادلون بالباطل، الذين يجادلون بالباطل. وقد حذر الله تبارك وتعالى من مجالستهم، قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، من يجادل في الله بغير علم. وقال تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا رأيت هذه في الأنعام، لعلي أستذكر الآية فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن مما ورد في ذلك من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وزعيم في بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم في بيت في أعلى الجنة لمن حسنت خلقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لعلي تذكرت الآية: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فإيش؟ فلا تقعدوا معهم، نعم، حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن علينا أن نحذر من ذلك. ومما جاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. هذا أذان؟ حان الأذان؟ طيب يؤذن الأخ ثم نكمل إن شاء الله تعالى. ومن ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس إلى الله من؟ الألد الخصم الذي يجادل ويكثر من الجدال. وغالبا أن الذين يجادلون بالباطل، فلا بد أن نبتعد عن أهل الخصومات، وغالبا إما أن يكونوا منافقين أو يكون مبتدعة، أو يكون مبتدعة. حتى إن الصحابة والتابعين كانوا يخشون من مجالسة المبتدعة، كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى لما أوتوا من جدل. فهذا مصداق الحديث: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل، يجادلون بالباطل، فلنحذر من ذلك. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الحقيقة النصوص في مسألة الجدل والتحذير منه كثيرة. يستثنى من هذا المجادلة بالحسنى لإظهار الحق، لإظهار الحق، مثل قضية المنصيصي التي ذكرتها لكم في الكلام عن ترجمة الإمام أحمد. فهذا محبوب، جدل مباح ومأذون فيه، لقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويقول تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالأخذ والرد لإظهار الحق هذا أمر مطلوب، لكن إذا رأيت أن الذين يجادلون بالباطل ويريدون التشويش عليك فأبعد عنهم. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى كان يحذرنا من مجادلة الرافضة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع، لأنهم يعني لا يقتنعون بالحق، كلما رددت على مسألة أحدثوا أجاوا بمسألة أخرى لعدم اقتناعهم بالحق، وهم لا يرجعون إلا من رحم الله منهم. لا نتألى على الله، لكن قل منهم من يرجع. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وسنبين وسيكون لذلك مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم.
الخصومات وماذا؟ ترك الخصومات ما بعد إذا بعدها؟
قال رحمه الله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم.
والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
نعم، نعيد جملة جملة. والسنة
عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسنة عندنا كما تقدم لنا أي عند أهل السنة والجماعة، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو وصف. فهذه السنة التي يعنيها هنا، لكن السنة بمعناها العام هي العقيدة كما تقدم لنا بيانه. فآثار النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة المتبعة التي يجب اتباعها والعض عليها بالنواجذ. فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. ومن يعني لم يؤمن بالسنة فإنه لا يؤمن بالقرآن وإن ادعى الإيمان بالقرآن. فأولئك الذين يسمون أنفسهم القرآنيين أو جماعة محمد شحرور أو عدنان إبراهيم أو غيرهم من منكري السنة، هؤلاء من شر الخلق والخليقة، فلنحذر من منهجهم، سواء فيهم المنكرين للسنة مطلقا أو المشككين في بعض الأحاديث بعد إخضاعها لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. وكما سيأتي أن السنة لا تخضع للعقول، وإنما العقول هي التي تخضع للنصوص الشرعية. فالسنة هي آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يؤمن بها جميعا بكل ما صح منها، لأنها وحي كما أن القرآن وحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ماذا؟ نعم، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولعل نأتي بالحديث كاملا فيما بعد إن شاء الله تعالى. المهم أن نتبع سنة النبي وأن نأخذ بها. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، إلا أن القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها حتى ولو كانت حديثا قدسيا. فعلينا أن نجتهد في التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ، وهي ما صح من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذا مضى الوقت الذي تقام في الصلاة أقم، ونكمل بعد الصلاة إلى يعني لمدة ساعة إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن.
طيب،
وليس في السنة قياس.
يكفي. والسنة توضح القرآن وهي دلائل القرآن. لنا وقفات مع هذه الجملة المباركة. السنة توضح القرآن، توضحه. كيف توضحه؟ تبين مجمله، وتخصص عمومه، وتقيد مطلقة، وتأتي بأحكام إنما جاءت في القرآن بشكل عام، فهي بهذا مفسرة للقرآن وموضحة له، وبالتالي فهي وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. تبين تخصص عمومه كما في قول الله سبحانه وتعالى في ما جاء من تخصص عمومه كما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه خصصت بماذا؟ بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وفي تحريم بعض المحرمات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نعرفها إلا عن طريق ماذا؟ السنة. لا نعرفها إلا عن طريق السنة. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الكبد، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. كذلك ما جاء مما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هي مخصصة أيضا بهذا الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان. وبحديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه ماذا؟ الحل ميتته، الحل ميتته. كذلك ما جاء من إجمال وإبهام في إجمال، التعبير بإجهام بإجمال أولى من التعبير بالإبهام، من قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل جاءت تفاصيل الحج في القرآن أم جاءت في السنة؟ جاءت في السنة، جاءت في السنة. فصفة الطواف يعني جاء الأمر بالطواف، أما صفته بالتفصيل جاءت في السنة. صفة السعي جاءت في السنة، رمي الجمرات جاءت في السنة، إتمام الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس جاء في ماذا؟ في السنة. طواف الوداع جاء في ماذا؟ في السنة. كذلك الصلوات الخمس ما جاء في القرآن أنها خمس صلوات إلا بالإشارة أو الإيماء، كما في قوله أقم الصلاة لماذا؟ لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقد فصل ذلك، فصلت الصلوات الخمس في ماذا؟ في السنة النبوية، وصفاتها وركعاتها والفرض من السنة ونحو ذلك. كذلك الصوم أمرنا الله بصوم رمضان، لكن بعض المفطرات وحد الإفطار وحد السحر جاء تفصيله في ماذا؟ وإكمال الشهر أو عدم إكماله، كل ذلك جاء في ماذا؟ في السنة النبوية. وهكذا في سائر الأمور. لذلك نقول لهؤلاء المرضى الذين كفروا بإنكارهم السنة أو الذين ابتدعوا بإخضاعهم بعض الأحاديث لعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة، نقول لهم إن هذا الدين وحي، قرآنا كان أو سنة، فلننتبه لهذا. وقبل أيام وزع كتاب خطير ذكر فيها أن المعتمد هو القرآن، وزعم صاحبه، وأنا لا أجد غضاضة في ذكر اسمه، نسيت اسمه، لكن قالوا له فلان البديري، وللأسف أنه من أهل المدينة لكنه أبقى إلى جورجيا ثم إلى تركيا الآن. هذا الخبيث يعني ذكر وزع كتابا بالآلاف، لكن الحمد لله المسلمون إلى خير، والكل أنكره، حتى المقصرون، حتى الذين عندهم تقصير أنكروا طريقته. يزعم أن السنة وضعها أهل السنن والبخاري ومسلم بعد 240 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا زعم قاتله الله. والحمد لله أرسلنا الكتاب إلى سماحة شيخنا سماحة المفتي وإلى الجهات المختصة، وهم في طور يعني علاج أمره بما يردعه وأمثاله عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن يعني السنة هي وحي من الله. كمان كم بقي على الإقامة؟ ها؟ طيب، فإذن علينا أن نعمل بالسنة كما نعمل بالقرآن، بما صح منها: إني أوتيت القرآن ومثله معه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا معنى أن السنة تفسر القرآن وتوضح مجمله ونحو ذلك، وقد تأتي بأمر ليس في القرآن ما يشير إليه إلا بشكل عام، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والبقية ذكرت في القرآن. فعلينا أن نتنبه بأهمية السنة وأهمية العمل بها، والرد على كل من تسول له نفسه النيل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو إخضاعه للعقل. من المخضعين للعقل بعض الكتاب، أحدهم أحد الكتاب أو الأساتذة في بلد ما يقول في حديث: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول كيف هذا وقد نجحت تاتشر وجولدا مئير وبلقيس ونحو ذلك؟ سر البلية ما يضحك. وهل نجح هؤلاء؟ أبدا ما نجحوا، مع أن بلقيس رحمها الله يعني لا شك أنها أسلمت مع سليمان ولا تقارب بهؤلاء، لكن قوله ورده لحديث إن ضرس الكافر مثل الجبل أحد، تهكم بذلك وهو دكتور في جامعة ما، تهكم بذلك بقوله. إذن آلته ما حجمها؟ لا حول ولا، هذا تهكم بدين الله سبحانه وتعالى. وآخر من المتهكمين بالسنة وهو من مفتي النساء، لا يعيش إلا في أوساط النساء دائما، هو أقرب ما يكون لأنه ممثل، لما ذكروا له حديثا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحدى كل، قال: الرسول بهزر معاكم، يعني يمزح معكم فقط، يمزح معكم، لكن خير منه الشيخ الفاضل صاحب كتاب السنة والمبتدعات لما قال: جاءه النساء يتولولن ويشتكين، اللي هو الشيخ محمد بن عبد السلام رحمه الله صاحب كتاب السنة والمبتدعات، جاءه النساء قالوا: يا شيخ، الشيخ فلان يقول عنا كذا وكذا، إن ناقصات عقل ودين. قال: لا 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 لا، والله لقد ظلمكم، هو يقول عنكم هذا؟ أبدا، هذا غير صحيح، الرسول عندما قال هذا الكلام إنما يقصد نساء الصحابة، أما أنتن فلا عقل ولا دين. ونتوقف عند هذا.